بعد حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر: حدثنا حسين وابن أبي بكير المعنى قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمع طاووسا يقول: جاء والله رجل إلى ابن عمر فقال أنهى قال أن فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ فقال نعم. وزادهم إبراهيم الدباء. قال ابن أبي بكير: قال إبراهيم بن ميسرة في حديثه والدباء.
وإنما هذا كان في أول الإسلام، كان النبي ينهى عن النبي ينهى عن النبيذ في هذه حتى لا تكون زريعة إلى التخمر وتناول الخمر. ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما استقر الأمر عند الصحابة، فرخص في هذه الأواني ينبذ فيها بشرط ألا تصل إلى حد التخمر. وهذا النبيذ تضع في ماء، تضع في شيء، لا بأس أن تشرب إلى 3 أيام، يعني ما لم يأتيه التخمر تشربه. هذه مسألة، ومسألة أخرى وهي الجمع بين الخليطين في النبيذ، فقد نهى النبي أن تجمع بين الرطب والتمر والزبيب وكذا، ده اسمه مسألة أخرى وهي مسألة الجمع، الجمع بين الخليطين. ففي نبيذ تطرح التمر في ماء مثلا، الزبيب في ماء وغير ذلك، هذه ما في بأس، ضعه واشربه ما في مشكلة، يوم يومين ما لم يتخمر فلا بأس بهذا، إنما أن تجمع بين الخليطين فلا. لكن اختلفوا هل بين كل خليطين أو بين ما جاء في النص مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع. كلام أهل العلم، والذي يترجح العموم لأنه جاءت في روايات مطلقة بين شيئي وجاء مقيدة، فالأسلم في ذلك أن ينتهي الإنسان عنها. وهل يكون هذا النهي للتحريم أو الكراء؟ أيضا أقوال أهل العلم في هذه، والأفضل الإنسان أن يترك كل هذا، لأن القول بالتحريم قول قوي، والقول بالكراهة أيضا قول له حظ من النظر، طبعا كل هذا ما لم يتخمر، كل هذا ما لم يتخمر، وإن كانت الكراهة قول الجماهير ولعلها تكون الأقرب، لكن الإنسان يبتعد عن هذا. يبقى إذن في فرق بين جمع بين خليطين تجمع بين هذا وبين مسألة النبيذ، مسألة النبيذ أن تنبذ الشيء وحده. ولذا دائما يسأل الناس في رمضان عن مثل هذه المسألة، ونقول لو أن الإنسان وضع التمر في إناء، وضع الزبيب في إناء، وضع كذا في إناء، وضع كذا في إناء، ثم عند الإفطار يجمع كل هذا ويأكله مباشرة، بس ما يبقي شيئا، فيخلط ما يريد أن يأكله، فهذا عند الشرب لا إشكال، لأن الممنوع نبيذ مع هذا. لكن لو الشرب ما في مشكلة، تحط هذا على هذا على هذا وتشرب ما في مشكلة، وهذا يكون مخرجا جيدا. فلا أنت الذي حرمت نفسك مما تشتهي، ولا أنت الذي وقعت في محظور. طبعا هذا كله لما كنت تنبذ في شيء، لكن لو أنت تقطع زي ما يقولوا سلطة فواكه، يعني تحط التفاحية بس كده تقطعها مع الموزاية مع كذا بدون أي شيء، هذه ما فيها مشكلة، هذا ليس ما نبيذ. نعم.
قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن نافع ويحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: من أتى الجمعة فليغتسل.
نعم، مع حديث غسل الجمعة واجب على كل محترم، ذهب من ذهب إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، والجمهور على أنه مستحب وهو الراجح، فالأمر هنا الاستحباب لورود أحاديث في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فبها ونعمت من توضأ، ومنها حديث عثمان رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه، فالأمر هنا للإرشاد والتوجيه. نعم.
قال حدثنا حسين عن جرير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه،
فدل هذا على أن الأصل في هذا الإباحة إلى أن يرد الدليل بالتحريم، الأطعمة الأشرب الأصل الإباحة إلى أن يرد الدليل بالتحريم. وفيها أيضا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل في حد الاقتداء بالإطلاق، وإنما الذي تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه واتخذه شرعا هذا الذي يتعبد، نقول مشروع كذا وكذا. فالنبي ما أكل الضب، وخالد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أحرمه؟ وقال لا، ولكن لم يكن برد قومي فأجدني أعافه، قال خالد فاجتررته فأكلته. نعم.
قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا الزهري عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر حدثهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في الفرس والمرأة والدار.
يعني الشؤم في الفرس والمرأة والدار، هل في إثبات الشؤم؟ هل في إثبات الشؤم؟ النبي يقول الشؤم في الفرس والمرأة والدار. أيضا هذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء كلاما طويلا، وحاصل الراجح فيه أن الشؤم بالمعنى أن الإنسان ينسب إلى مكان أو امرأة أو فرس أو كذا، ينسب إليها شيئا من وقوع الأحداث، أنه لو حصلت كلمة كذا وقع كذا، وأن الدار الفلانية يقع بها كذا، وأن المرأة الفلانية يقع بها كذا، فهذا ما ممنوع، وهذا هو التطير الممنوع، أن ينسب إلى هذه الأشياء شيئا. ولكن الشؤم المراد هنا ما يقع في قلوب الناس من الضيق ومن حصول خير يقدره الله عند مخالطة أعيان، قد تضيق صدرك وقد تشرع ينشرح بها صدرك. واحد مثلا اشترى دارا وقدر الله أن ينزل بابتلاءات أو عدة أمور منذ أن اشتراها فبيضيق صدره، فهناك عند مخالطة أعيان قد يحصل خير فينشرح صدرك من غير أن تنسب إليه فعلا أو غير فعل، وهناك ما أعيان قد تخالطه ويحصل ضيق الصدر بكذا، فهذه فقط وليس الشؤم بالمعنى الممنوع. ولهذا جاء في بعض الأحاديث إن كان الشؤم ففي إن كان، أما الشؤم المنهي عن قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشؤم في هذه. ولماذا ذكر بهذه الأشياء؟ لأنها أكثر مخالطة الإنسان، الإنسان بين امرأة يعاشرها ودار يسكنها وفرس يركب، لأن هذه أكثر المخالطة تقع في هذه، فلهذا يكون ضيق الصدر وانشراح الصدر عن هذا. إذن الشؤم بالمعنى المنفي في الشرع ليس في معتبر، فالنبي ما يقرر أبدا، النبي ينفيه، النبي جاء بنفي الشؤم فقد نعم التطيب، لكن أن ينشرح صدر أو كذا بخلط مخرطة شيء أو يضيق هذا أمر مباح ولا إشكال فيه. ولهذا في باب الفأل النبي قال وأفضلها أو أحسنها الفأل، يعني الإنسان مثلا هو طالع مسافر ودع أهله وبيفتح الباب وطالع، فسيب واحد بيقول سالم سالم، بينادى على واحد اسمه سالم، فالإنسان بيحب اللفظة، يعني بيحصل شيء أنت ما يحركك ولا يمضيك ولا يردك، لكن انشراح. لكن هتطلع مثلا واحد بتقول موقوف الحال موقوف الحال، وبيكلم واحد وانت موقوف الحال، فحصل لك بس، لكن لا تنصرف الى امضاء ولا ارجاع، انما معروف. الان لو واحد وضع طيب الان بيحصل لك ايه؟ لو انت شممت رائحه طيبه كده، الناس بتصرف ملايين يا اخوة مئات الوف عشان يقولك ايه في مكان جميل جميل، يعني ايه؟ شايف شوية ماء قدامه شوية خضر، يقولك معاه شقة على البحر، شقة على البحر بكام؟ بعشرة مليون. تاني نمرة بكام؟ خمسة مليون. طب وراه كمان نمرة تلاتة مليون. طب في البلد بس خمس زيات نشوم على رجلك بنص مليون، نص مليون وعشرة مليون، ليه؟ بس شوف الشباب بتوع الصبح دول بس اطلع كده بس احط يا عم تعالى احنا عندنا ارض الجبريه وانا قاعدك طول النهار وهات لي بس نص مليون وانا قاعدك عندي ارض اقعد فيها وازرع فيها لو انت عاوز اقعدك في خضره فوقك خضره وتحتك خضره وجنبك خضره. فهي امور فقط قناعات كده يعني راحه نفسيه صح يا اخوان ولا المال تعمل لك ايه والخضره تعمل بس هي راحه نفسيه راح. طب تخيل بقى انت قدامك مثلا في سكن في سكن يعني بيحطوا اعزكم الله الزباله بيضيق صدرك لما تجيك ريحه كده طبيعي. فالانسان يأنس بالصوت الحسن بالمنظر الحسن كذلك بالمخالطه اللي هي لا قدر فيها هذا هو والا ليس يوجد الشأم بالمعنى المنهي عنه. نعم.
قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زمعة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
قال الشيخ شعيب هذا صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة. نعم. ومعناه أن المؤمن يعتبر وينتفع بالوقائع والأحوال فإذا وقع له شيء أخطأ فيه لا يكرر هذا الأمر وصارت كالمثل لا يلدغ المؤمن جحر مرتين. أنت فعلت كذا فحصل كذا علامة تكرره أنت عرفت أو في غيرك أنت عرفت أن هذا فسد لما خالط مبتدع علامة تفعل هذا. أنت نفسك نقص إيمانك لما صاحبت فلانا علامة تعيد الصحبة. أنت نفسك لما عرضت القضية بأسلوب معين حصلت فتنة علامة تعيد. هكذا يقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال الخطابي هذا لفظه خبر ومعناه أمر أي ليكن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخضع مرة بعد أخرى وقد يكون ذلك في أمر الدين كما قد يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر وقد روى بكسر الغين إلى آخر ذلك. سبحان الله سبحان الله هذا أمر عظيم. شوف أنا اليوم أجي أنا أكون تنظيما زي داعش والقاعدة وحماس ولا أنتفع بسيرة نبي صلى الله عليه وسلم أنتفع بهذا يبقى ما جيش أكرر هعمل تنظيمها أدك الخوارج كلما خرج القرن إيه قطع. فلماذا أنا أسلك أمام جماعات إيه وطائفة إيه؟ أنزل حاس ياسي إيه وانتخابات إيه يعني بالغباء الغباء يصل بمدرسة الإسكندرية إن يبدأ طريق الإخوان المسلمين. طب عقلا يا أخي دلنت ولا مشايخك ولا كذا أتصل خبرة الإخوان دول لأنه أصل في حقيقة الأمر هو حزب سياسي اتخذ الدين سيطارة فمتقن مساء ويأخذ على رأسه يأخذ على رأسه إنما السالف عارف. ولهذا أول ما نزل حزب الزور ده قلنا رصب حزب الزور أول ما نجح إخوان قلنا انتهى الإخوان أول ما ضربت الرشقة بتاعت كذا قلنا انتظروا الدماء بقى تسيل و إلى آخره. أول ما قالوا معانا إيران قلنا إيران مش هتقات هيكتفوا بإيه بالمغازلات حزب اللات والحوثيين وكام يديك كام صاروخ كده بيصوروهم على فكره الحوثيين مصورين شوف يلا ويسجلوا معاه يطلعوا الصاروخ الله اعلم بيروح فين اصلا المهم ان بيطلع صاروخ او حتى لبيك فلسطين ايوه الحوثيين شوف ممتازين شوف ادي الناس صحيح تهتم بقضيه الاقصى اصبحنا الان ايران والحوثيين وحزب اللات هم اللي مهتمين بقضيه الاقصى والقدس بيبكوا عليه أنتم لا تريدون القدس ارجع بقى لساداته بيقولوا ايه بيقولوا ايه بيقولوا القدس ده ايه يعني هو القدس احنا القدس ده السادات اللي بيدرسوه في المساجد عنده اللي بيدرسوه عنده بيقولك اصلا حتى لو احنا خدنا القدس دي وخدنا المسجد ايه المسجد الاقصى ده اصلا حتى لو خدنا هتبقى القدس والمسجد الاقصى هي الاردن ما استفدناش حاجة يعني بقى زي الاردن وما فيش حاجة هو بيقتلك بهذا بالعقيدة وبيطوعك عشان يكون فلسطين شيعة مع اليمن مع العراق مع سوريا مع كذا بقينا ايه كيان أكبر. ده مخطط يضحك علينا احنا، ما يضحك علينا، ده مخطط ليس لإخراج اليهود، لإدخال التشيع. متى كان الروافض ينصرون؟ لكن شفت الأبواق إخوانا وكذا، وشكرا لإيران. نفس أبو عبيدة بقول لك شكرا لإيران. هو احنا يا إخوان، واحد بيطلع لنا مقطع شكرا نتنياهو، واحد بيطلع لنا مقطع شكرا إيران، ألا واحنا في عالم ايه بالضبط؟ يعني معناه جزاهم الله خير يعني نطلع احنا منها؟ شكرا نتنياهو وشكرا لإيران. نعم، الله المستعان. فلا يلدغ المؤمن، ها ده بيلدغ 100 مرة ولا يعتبر مرتين بس. ماشي يا احمد، 5 دقايق. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وهو اجماع ائمه الاربعه واختلافه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيره رحمه الله تعالى في كتابه
شيخ الحج. بنسالك سؤال قبل ما ينتهي الدرس كذا، سؤال يعني اعتبر ان هو على جنب كده. حاضر، مش هو على جنب في البث المباشر؟ خليه على جنب في البث المباشر. الا لو انه لو انه حماس وايران وحزب الله والناس دي تمام فعلا اديبوا اليهود واخرجوا وبقت فلسطين كلها تبعنا ورجعنا الاقصى، مش هتندم على الكلام اللي ده؟ مش هتغير معلوماتك؟ هغير فعلا معلوماتي. الجواب سغير معلومات. هتقول ايه يا شيخ؟ اقول تم اخراج الصهاينة وعادت فلسطين الى المسلمين، بس هقول كده. لا يعني ما احنا عارفين دي، بس هتغير. اغير ايه؟ اغير معتقد؟ يعني هيبقى الرافضي سلفي؟ انا بسألك انت بقى، لو خرجت اليهود عن طريق ايران وحزبة هيبقى الروافض سنة؟ وهيبقى الاخوان سلفي؟ وهيبقى اهل غزة اهل سنة وسلفيين؟ ولا حسب الاغص الرافضي رافضي والاخواني اخواني وايه والمبتدع مبتدع كما هو والسلفي سلف؟ نفس المسألة يا ابن الله. ديك خرجت الروس، من اللي كان في القتال؟ جميع الطوائف، الشيعة والإخوان وكل التكفير وكل. وبعدين خرجت الروس بس، وبعدين انتقلت السيوف إلى مين؟ ولهذا روح شوف حماس بتعمل ايه مع السلفيين، انتقلت السيوف لمين؟ فلا يمكن ان يكون الرفض والتشيع سنة ولو قتلوا اليهود، ولا يمكن ان يكون الاخواني سلفيا ولو اخرج اليهود. واحد يقول بس كده حققوا، وانت كنت بتقول اصلا ضعف كده حققوا، زي ما انت حققت خروج السلطان وطلعته وجبت سلطان تاني، المعتقد ايه؟ يجوز الخروج ولا ما يجوز فيه؟ لا يجوز الخروج. طب والخروج له مفاسد ولا مالوش؟ نحن لا نستقي عقيدتنا من واقعنا، وانما نخضع واقعنا لعقيدتنا. فاذا حصل شيء تعتقد انت 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 انه خير بمخالفه، فان الشرع يقول احذر، فقد يستجب لداعي القبر في وقت دعائه، وانما هو ابتلاء قدر الله اجابه ونزول ما قدر عند دعاء القبر. الفرق بيننا وبينك انك ربطت ما حصل بدعاء المقبور، ونحن ربطناه بموافقة المقدور. هذا الفارق بس. سؤال هو أظن سؤال ده اعلى ما يطرح بقى علشان تستريح، ما تخافش، اوعى تخاف. تمام، نسأل الله عز وجل ان يخرج يهود ولا يبقي منهم رجلا واحدا يا رب العالمين. وعلموا أن من كره الانتصار تحت مسمى حماس أو غيره على يهود وفرح بتقدم يهود أنه منافق. السلفي انفكاك الجهات عنده متعدد. أنا بقولك هو وافق مقدورا فنقول حصل بموافقة المقدور، والقبور هيقول ايه؟ حصل بدعاء المقبور. فصرت انا سلفيا سنيا ولم افت، وصار هو مشرك. ليست البدعة التي ستخرج اليهود، قدر الله بسنة التدافع. حتى لو حيرتونا الاول المبتدعة مش هينتصروا ومش عارف ايه لان البدعة حائل مع النص، طب حصل النص ولا اشكال. المبتدعة ليست سبيلا للنصر، تقرير شرعي قرآني نبوي. طب حصل تقرير شرعي نبوي قرآني ابتلاء وامتحان واختبار للمؤمنين وسنة تدافع ليخرج أهل السنة منها سالمين، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. لكن كما انتصر مبتدع على مشكين سيسلط على المبتدع أمره، وقد تأتي اليوم لتقول يهود كانت أفضل، وقد تأتي يوم تقول إن النصارى كانوا أفضل، وقد تأتي يوم تقول يعني ليس أن أفضل بمسألة معتقد إنه الوطأ أشد، لكن نجزم ونقطع أن الفتح المحمود في المنطقة دي في لسان الشارع ليس إلا، انتبه الكلمة الجميلة دي النبوية، حديث الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي. أيوة اللي هم حماس ده العريف بيقول كده، ظاهرين على الحق، الحق عالم بالحق، والإخوانية مش حق، والرافضية مش حق، والشيعية مش حق، لا يضرهم من خالفهم في الحق حتى يأتي أمر الله. شيخ نعم في رواية عند الطبراني من حديث أبي أمامة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قال لي توصلت الطبراني وهم ببيت المقدس في أكنافي بيت المقدس عند الطبراني وعند أحمد، أنتوا بقيتوا محدثين هم ما شاء الله تبارك الله، جبت دي منين؟ هم ببيت المقدس في أكباب المقدس، لا يضرهم خذلان من خذلهم. شوف العرب هم خذلوه. قالوا حماس، العريف والحماس. قلنا العريفي قال أشهر مغني سعودي على خشبة المسرح من جماهيره: فيك أرجو أن تكون ممن قال فيهم النبي إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إلى أن قال ثم يجعل له القبول في الأرض. فعادي خالص المغني مجعل له القبول بالنص حديث مسلم، وحماس هي اللي كذا وغيره وغيره وغيره، كله بيدندن على الرواية رواه الطبراني من حديث أبي أمامة، والحديث ضعيف ضعفه العلماء، لكن جاء عند البخاري منسوبا إلى معاذ وهم بأهل الشام. طيب وعلى صحة أنهم ببيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، لا تزال ده من عهد النبي مش بقى حماس، لا تزال الطائفة هي أهل السنة والجماعة إلى آخر الزمان، لكن آخر زمانهم يأوون إلى هذا المكان حتى يقاتل آخرهم الدجال مع عيسى بن مريم، آخرهم هنا هيجتمع هنا. قال ابن حجر: والمراد بهؤلاء هم الذين يقاتلون الدجال مع عيسى عليه الصلاة والسلام. طب وقبلها الطائفة موجودة؟ موجودة، قد توجد في الشام طارة ويظهر وتبقى أظهر في الحجاز وتبقى أظهر في مصر، وقد تتفرق في الأمة. هي موجودة ولن، لكن لها ضابط ظاهرين على الحق، وحماس محاربين للحق رافعين للباطل. المعلومات دي مهمة جدا، ده بيني وبينكم مش على البس، على البس يعني، ده طلع على البس ده خلاص على البس بقى، ده بيني وبينكم كده، ده بيني وبينكم. حتى نسأل الله أن يسقي إخواننا الدماء يهود في غزة، نسأل الله أن يخرجنا بأذيال الهزيمة، لكن كما قلنا النصر والهزيمة متعلق بحكمة، والشريعة متعلق بحكم، فلا تعارض الحكم بحكمة غائبة لا تدري عنه. الحكم نحن مكلفون بحكم لن نتحول عنه، وأسأل الدنيا كلها حتى أصحاب العواطف، هل الروافض سيكونون سنة إذا انتصروا على يهود؟ لا، إذا قبحهم الله حيثما كانوا ولو انتصر. هل الإخوان سيكونون سلفيين لو انتصر على يهود؟ الجواب لا، وعليه نقول هذا هو المطلوب. فيبقى النصر لحكم، وهي سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع. هذا أعلى ما يمكن أن يكون، أعلى ما يمكن أن يكون. فلا يكون تخطئة لأهل السن في وصفهم لهؤلاء والتحذير منه، هذا واحد، ولا يكون تخطئة لأهل السن وهم يقولون الجهاد مفقود شرطه راية وقدرة ولو حصل انتصار. فإن حكمة الله أن يأمر عيسى بأن يحرز عباده فيقتل يأجوج ومأجوج بلا رجل حكمة، وأمره لعيسى أن يحرز عباده إلى الطور ها 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 حكم أن يقتل يأجوج ومأجوج بلا رجل حكمة، أن يأمر عيسى ومن معه أن حرز عباده إلى الطور حكم، فالتكليف حكم، وما يجريه الله في عباده حكم. وليس كل نصر يكون نصر، بل يكون استدراجا، وليس كل هزيمة تكون هزيمة، قد تكون بناء. وراجع كلام ابن القيم المتع في الزاد وبيتأمل هزيمة المسلمين في أحد كيف كانت نصر. اثبت يا سلفي، اثبت اثبت. شرعك ليس الواقع، احكامك ليست الحكم. اذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تغتر حتى تعرض امره على الكتاب والسنة. إذا رأيت اليهود، إذا رأيت هؤلاء يكبتون كبتا ويرحلون، ورأيت الروافض يطيرون في الهواء ويسيرون على الماء، فلا تصدقوهم حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. لكننا نختم، اللهم لا تجعلنا فتنة للظالمين. تعالوا يا مداخلة، تعالوا شفتوا، يبقوا فتنة لنا واحنا فتنة لهم. ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. احنا ضعاف، احنا عارفين زي ما قلت لكم، احنا عارفين نمشي بالإجماعات، احنا عارفين نمشي بالنقولات. وما لو قالك بقى زي ما قالوا كده لما طلعوا مبارك كان هيقتلوك اهو، شوف الثورة اهو، ده كل حاجة اتقلبت 25 يناير، المدارس بقت 25 يناير، اي مبنى عليه مبارك بقى 25 يناير، كل الدنيا بقت 25 يناير. ايه يا جماعة، وياك ما تقولش 25 يناير، ده ولد كان عندنا في العزبة زمان من العزبة بتاعتنا سمى نفسه 25 يناير، عنيت بقى 25 يناير، اسمه كذا 25 يناير، حتى انت ابنها تسمى نفسها 25 يناير. فتنة فتنة يا اخوان. لا الاخوان انتصر، شوف 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 يا شيخ، الاخوان انتصروا. ماذا قال حزب الزور؟ اهو هذا الصوت الاسلامي، الاخوان انتصروا. يا الله، كان الله لاهل السنة. اثبت دينك قواعد، دينك عظيم، اثبت اثبت. اظن معلومة اليوم معلومة مهمة أوى 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 جدا، صح يا أحمد؟ ده المعلومة اللي هيتبقى فيه دي بتشبه سؤال حذيفة، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام فقال النبي فاعتزل الكافر، نفس السؤال، فإذا انتصروا وخرجت يهود وزرعت فلسطين بالزيتون وأمامنا المسجد الأقصى بلا، حينئذ الروافض روافض والمبتدعة مبتدعة، والله لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ولن يكون الممدوحين في الحديث بل الممدوحون في الحديث، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم في الشام أي طارة وغيرها طارة، وهم يتقلبون ولكنهم يأوون في آخر الزمان إلى هذا المكان، ولعل قبض أرواح المؤمنين تكون من هذا المكان مع عيسى بن مريم بعد مهدي السنة الذي يكون في آخر الزمان. أدى الخاتمة وأدى اليوم وأدى الخاتمة، أدى البداية وأدى النهاية، وأدى الأحكام وأدى الحكم، وليخسأ كل مبتدع ولينشرح صدر كل سلفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.